السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا هذا اللقاء الذي فيه دراسة وتفقه في أفضل كتاب أنزله الله وهو القرآن، فليس مثله من الكتب، لا الزبور الذي أنزل على داود ولا التوراة الذي أنزلت على موسى ولا الإنجيل الذي أنزل على عيسى. فنحمد الله جل في علاه أن يسر لنا أن نجتمع في هذا اللقاء المتجدد الذي نسأل أن يكون ضمن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. عباد الله، اعلموا أولا وقبل سماع القراءة أن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، كما أخبر بذلك النبي، فإنك تجد بعد فترة شيء من الفتور وشيء من نقص في قيام الليل والصدقة وحضور ربما الدروس، فحينئذ ماذا تصنع؟ أطع الرسول. حينما تحس أن الإيمان خلق ونقص في قلبك أطع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال: إن الإيمان ليخلق في القلب كما يخلق أو يبلى يعني الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبهم. ولذلك الآن تجد غفلة عن هذا الدعاء، سببها التكالب على الدنيا وترك دراسة الحديث، فتجد أن الشخص لا يدعو مثل هذا الدعاء: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلبي. ادعو كذا حتى لا تضعف: يا رب جدد الإيمان في قلبي. فادعو الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وإن من ما يعين على تجديد الإيمان في القلب غشيان حلقات العلم والدراسة للقرآن، التفقه في الدين، فهذا مهم جدا قبل وفاة الشخص، قبل تفجأه الوفاة. نعم، ويحز ويحزن قلبي أن أخبركم الآن بحادث بالأمس. اتصل علي شخص يخبرني بوفاة رجل معروف عندي، كان تناقش مع بعض زملائه في العمل وفجأة حصل له 3 جلطات في مخه ثم توفي. يعني الآن هو رايح من المنزل، ودعت الزوجة فطرته، الأمور توقع أنه يأتي، أبا يجي من الدوام الساعة كذا، ما كان يتوقعون أن يجيبونه من دوامه أو أنه ينتقل من دوامه إلى قبره، ما يتوقعون. فالموت يا أخواني يأتي فجأة، فاستعد له، ترك الأمان والدعاء والكسل والبطالة والتأويلات الفاسدة. أحيانا الإنسان يصنع في نفسه تأويلات فاسدة أنه يجوز كذا لأنه كذا. لا تسوي، لا تتأول تأويلات فاسدة، اتبع الشرع واطرد عن نفسك داعي الهوى والشيطان وجاهد نفسك حتى إذا توفيت توفى الله عنك راضي، تستريح في القبر. هي كلها ساعة، يقسم المجرمان مثل الساعة كالساعة تمر عليك، صابر فيها ثم تستريح في القبر. خلاص، ما في القبر تكاليف، لا صلاة ولا صوم في يعني تنعيم أو عذاب أليم، حفرة بحفر النيران أو روضة الجنة. فتستريح في القبر إذا توفيت، لازم طلب العلم، لازم قيام الليل وذكر الله، لازم طاعة والديه. حتى إذا توفيت فجأة، يعني كم إنسان مثل المهندس اللي بالأمس في مكان اسمه بترومين، اسمه كان ماشي بالسيارة في سايد وهو ظاهر نظامي من النوع الأنيق النظامي، يعني فيه نوع يربط الحزام ويمشي بشويش. سبحان الله، جاته أهله ينتظرون على الغداء، جاته سيارة مع أنه يمشي بعقل من السيد الثاني وضربته في وجهه، وجه السيارة أو جمته متوفي. فراقب الله، فالموت يأتي فجأة، ما ينتظرك الموت. والقبر صندوق العمل. ولو أنك أو أنه أن الله شاء أن يخرج لنا 5 من المقابر بأكفانهم يمشون إلى هذا المسجد، فكشفوا الأكفان عنه، فسألتهم اليوم الذي توفيت فيه أيها الميت كنت تتوقع بتموت؟ لعل كلهم قطعا يعني في الغالب أقصد أن يقول لك والله ما توقعت، أنا خرجت أخذ اشتري أشياء لأهلي وأنا راجع جات سيارة وتوفيت إلى آخره. جمعوا الناس، آخر شيء أذكر جمعوا الناس وشيلوه حطوا ثم توفيت. المقصود أن الموت يأتي فجأة، ولن تستعد للموت مثل حلقات العلم وذكر الله والصلاة في وقتها والخشوع فيها والطاعات العظيمة مثل بر الوالدين والصدقة ونحو ذلك. قال يحيى بن يحيى من توفي وهو يطلب العلم، يعني يوم الذي توفي فيه الحادث مثلا كان مواصل طلب علم، فإنه إذا دخل الجنة يرفعه الله لما قبل درجة الأنبياء. فالله يحب من يطلب العلم، لأن يعني هذا يدل على تعظيمه لله. المعظم لأبيه مثلا اليوم احترم والده، أو الزوجة تحترم زوجها، وش تقول أنت والغدا متى؟ أنت تحب تلبس اليوم هالثوب ولا هالثوب؟ مرأة بارة سبحان الله، ولا تدخل على قلبها زوجها العنت والضيق. أي طيب، اللي يحب الله من باب أولى، تلقاه يقول بروح حلقات أو اشتري كتب أعرف الله ماذا يريد مني، يحب مني أن أنام بعد العشاء، يحب مني أقوم الليل، يحب مني أتصدق، يحب مني سبحان أطيع والدي. فإذا طلب العلم كان هذا دلالة ظاهرة أن هذا العبد معظم لله، النبي يشوف الله ماذا يريد حتى يسوي. فالله حينئذ يكرمه بحفظه من الحوادث، يكرمه سبحانه حفظه من الأمراض، بيعطاه رزق حسن. كما ذكر أبو هريرة طلب العلم وطلب، في الأخير صار عنده مال وصار يمتخذ في الكتان. أبو هريرة وكان فقير لكن أغناه الله. فالله ما يحب اللي يعرض عن طلب العلم، قد يسلط عليه عقوبات كما أعرض الله عنه. ويحب اللي يطلب العلم سبحانه ويرزقه ويخلي الناس يحبونه ويدعون له. تذكرون حديث قام رجل من الحلقة أو نظر إليها وخرج من المسجد ولم يرها شيئا يعني، فقال أعرض أعرض الله عنه، ليش يعرض عن العلم الذي أنزله الله؟ فأعرض الله عنه. ولذلك هذا سبب اليوم عظيم لكثير من مئات الناس ما يسمونه اكتئاب واضطراب في النوم وأشياء كثيرة كثيرة تجتمع، أو من أعظمها أنك تسأل الشخص إلا بالعادة النفسية. وأنا زرت سابقا أحد كبار العيادة النفسية وتكلمنا على الأطباء وسألتهم شفت زحام عندهم. فتسأل هذول اللي يأخذون دور كثير منهم يعني أو بعضهم علاقتك مع الله، قال والله الله يعني يغفر لي الفجر هذا أصلي الساعة 9 حلقات علم أحضر إلى آخره. فإعراض الناس أو كثير منهم عن العلم سبب لضيق الصدر، وإقبالهم على العلم كما ذكر ابن القيم سبب لانشراح صدوره، لأن الله يشكر لعبد اللي يطلب العلم يلقي في قلب انشراح الصدر ويسر له أمور. والعبد المعرض يكره منه والله إعراضه لأنه مستخف أو مستقل بهذا الفضل وهو العلم، خاصة إذا تيسر له. فأعرض فحينئذ ينزع منه راحة النفس، ينزع منه ربما السبب في الرزق الحسن بسبب الإعراض عن العلم، أو طلبه عند من لا يكون من أهل العلم. الله أمرك أن تطلب العلم، لكن من ناحية ثانية يكره لك أن تطلب العلم سبحانه عند من لا تعرف علمه في زمن فيه بدع. أي شخص تحط ركابك عنده ما تعرف من يجالس من أهل البدع من خطأ. الله أيضا يحب تطلب العلم، لكن يحب تطلب العلم عند أهله، أهل السنة، ما يحب تطلب العلم عند البدع لأنك تصبح مثلهم. لذلك أنا لم أجلس مع بعض الأبناء إلا أباهم إخوانج، أشوف الولد مثل أبي، سبحان الله الولد سر أبي، اختبس من أبي لأنه جالس والده، تلقاه موقفه سيء من الدولة ويطعن في قرارات ولي الأمر ويفعل. نعم، ستجد الولد سر أبي. كذلك الولد الشخص على جليسه والشخص على شيخه. فجاءني رجل في الحلقة هنا فيريد يقدم أوراقه، يقول ودي أصبح يعني محفظ لأهل الحلقة. طيب من شيوخك؟ قال فلان وفلان. فاعتذرنا لأن المرأة على دين إيش؟ قليل. سفيان سألوه عن الربيع بن صبيح، قال يلاحظ الناس يجون حلقته ويتوافدون عليه. قال وش رأيك فيه يا إمام يا سفيان؟ وش رأي وقتها؟ ما كان في مسجلات وجوالات واسمع الشيخ ايش يقول، ما في وقتها. فقال سفيان أبي أسألكم الآن، من يجلس إليه؟ قالوا مرجع قدرية. قال تراه قدري، لو كانوا اللي يجلسوا إليه يحذرهم وهو يحذرهم من القدرية ما جلس. ذلك قدرية، قال إذن هو قدري. أقص لكم قصة تشبهها. فيه مرة من المرات أتى أحد القضاة وهو الشيخ الذي كان بالشيخ محمد المنجام في مسجده بعد أن تاب من السورية والتحريش على ولي الأمر. فات الشيخ محمد المنجام وبين حال سفر سلمان وبين الدعوة الخارجية في المسجد، قاموا ورادوا ضربة المتهورين من الخوارج. بعد ما كان يحضر درسه 1000 وبدأ يبين حال الخوارج لأنه تغير بالأدلة اللي سمعها أن ولي الأمر حتى لو وقع منه خطأ ما يكفر ولا يخرج عليه، بدأ يفهم الناس قواعد. سمعت أنه صار يحضرون درسه 7 من 1000. تحول العدد. ليه؟ لأن الناس لن يقبلوا الشيء أن تنازعهم في مذهبهم حتى لو كنت شيخا لهم. فلما بين مذهب السلف انفض ذلك العدد الكبير والزحام عنه وصار يحضر 5. شخص آخر لاحظ ثمارة المنطقة في منطقة جنوبية، يعني بعض الدعوات الحزبية، فقررت وزوجة سليم وقتها قبل سنين لا أذكر كم أن يكون محاضرات في أمراءنا يعني وقادتنا، أن يكون في توعية للناس في هذا الفكر. فقوبل أحدهم اللي كان يجتمع الناس حوله بكثرة، فقيل له ندي لكم محاضرة تبين فيها حقوق أو حق ولي الأمر وعدم الخروج وإلى آخره والإرهاب ومصادره ففاجأ المسؤولين بالاعتذار، فنوقش يعني يمكن بينه وبين بعض المدرب، قال أنا الآن لو تكلمت في المسألة كلهم بنحاشون عني، ما عاد يدرس عندي أحد. أنت بيجي وجه الله ولا هؤلاء؟ النبي يأتي معه واحد، خلي واحد اثنين يحضرون، ويقول لك شرف عند الحي القيوم أنك أنت مخلص ما تريد وجه الناس. أذكر والله سنين لا أذكر كم عددها، أذكر أن أمير المنطقة استدعاه كما أخبرت يعني أمير خالد بن فيصل، فقال لها الآن من كان بعد الله يعني فضل عليك في أنك صرت تدرس العلم وتشرح الكتب، وأليس هذه الدولة قررت مقرات في الجامعات، جاءت مدرسين فهموك وجاءت مدرسين في المدارس علموك، هل هذا يليق الآن أن تشوف الهجمات هذه على بلدك وعلى قيادتك ولا أمرك يعني، ثم تتملص من واجب البيان واجب؟ قال فأتأثر وقرر يصنع محاضرة في الإرهاب. جزا الله خير الأمير، كان له فضل كبير ترى في الدعوة. المهم وزعت المحاضرة في كل مكان، فوجئ أتباعه من التكفيرين وهذا بالمحاضرة وعنوانها كيف رضي الشيخ، كيف رضي الشيخ. حضر فقالوا لعله يجيب كلام ثاني واسلوب وانه مضغوط عليه يعني، وإذا به يأتي بصلب الكلام، فانفضوا كالعسكر وخرجوا ما قعد قدام الأربعة خمس. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا يبين لك أن هذا ليس من سوء الظن إلا فعل سفيان، لأن سوء الظن يكون غير قرينة. أما سفيان لما قال من يجلس إليه قالوا قدري، قال إذن هو قدري، لأن المرأة النبي يقول على دينه خليله. فسفيان ما أساء فيه الظن، ما أساء فيه الظن، يقول من جلس نعم هذا مو سوء. الآن يقولون على بعض مشيخة أهل الحديث سيور الظن وتقطعون عراقيب المشايخ كما سمعت تعليق أمس علينا، فقلنا لقد نقل الإجماع ابن تيمية على وجوب الرد على الأهواء. نعم، ولما أحمد قال لا تجاهد الحارث، لأنه كان بكى لما أحمد موعظه، كان يبكي الناس ويحتملون آلاف ويتوبون عليه، ولما أحمد قال لا تجالسوا، هل ما أحمد قطع عراقيب المشايخ وش تقولون؟ قال السجزي الإمام قال ومن إفكهم يعني أنهم يأتون لصاحب السنة يرد على أهل الأهواء ويحذر، فينفرون من الناس بقولهم بسبب المشايخ. هذا قديم. نسأل الله الهداية للجميع، ونسأل الله الثبات على السنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ليس الشأن أن تطلب العلم، الشأن عند من تطلبه وإخلاصك في طلبه، وما الذي تختاره من العلم فتسمعه، ومن معلمك. الأمير خالد بن فيصل كان يقول كلمة جميلة جدا، كان يقول احنا عندنا مهندسين كثير كل سنة يتخرجون آلاف من الجامعات، لكن من المهندس الفاهم؟ واليوم نقول في العالم كله تلقى مدرسين في كل العالم في المساجد يدرسون، لكن من فيهم فاهم للشريعة وقواعدها مؤصل في ذلك؟ قليل. كان مسعود إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم آخر الزمان. فإذن احذر فلا تصير تحجم على المجاهير، الشيطان يزينهم لك المجاهير عشان يبيك تتورع. ادرس عما عرفت علمه، وكما قال ابن عباس سموا رجالكم وعلى من عرفت مشيخة فادرس عنده، وإياك وبنيات إيش؟ وبنيات الطريق. اقرأ
صفحة 127
اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة الكهف وقول الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال رحمه الله: يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا، ولا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي، ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير، كما قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. ولهذا قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال مالك: أعوانا. ثم قال:
إذن لما قال الله عز وجل في هذه الآية: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أنه سبحانه وتعالى مستقل بخلق الأشياء كلها، ما أشهدتم خلق السماوات ومدبرها، ليس معي ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير، وما كنت متخذ المضلين عضدا أي أعوانا. فيجب أن تتجاوب مع هذه الآية، فإياك والتعاون مع أهل البدع، ظلموا أنفسهم بالبدع والمشركين. قال النبي: لا نستعين بمشرك. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي للرجل أن يتعاون مع أهل البدع، يقول: أصبح معهم في جمعية لبناء المساجد، هم إخوان جوا اسمه ذا تبليغ ودواعش، ليش الخلطة معهم وش تؤدي له إلا تطبع بدينهم ومنهجهم وأخلاقهم. فاضطرت في عمل ما يعني حكومي، بلغ عنهم ولي الأمر الرئاسة من الدولة، إذا شفت لهم اتجاه في مجالس الصالة ويشربون القهوة يطعمون في ولي الأمر أو يلمزون القيادة أو نحو ذلك، لا تسكت، اتصل 990 معروف رئاسة من الدولة، وستجد اللطف وتجد الحفاوة بك والخدمة العظيمة والتعاون معك للقضاء على هذا الفكر المعوج. ولكن بعضهم يقول أنها في دول ثانية فيها جمعيات غسيل الموتى، جمعيات، يا أخي لا تعاون، أنصحك لا تدخل مع أهل البدع حتى في جمعية غسيل الموتى، لا تدخل معهم. ليش؟ قد يؤول أمرك للكفر والردة، لأن إذا تطبعت ببدعهم بمخالطتهم يقنعوك بدعة معينة، مثل قوم نوح أقنعوا بدعة تصوير الزهاد أو الصالحين ليؤول الأمر إلى النشاط في العبادة لله، فأدت البدعة هذه إلى إيش؟ إلى الشرك. فأنت لم تخالطهم في جمعية تغسيل الموتى فرنسا من الروين، يقول لك جمعية كذا وكذا، صحيح عمل خير، لكن الشيطان يفتح لك 1099 باب من الشر من الخير ليوقع في باب من الشر. الشيطان يريد منك اتصال به، يزين لك هذا وتدخل الجنة الآن والجمعية، يزينها لك، يريد منك الشيطان تجالس من البدع الذي أجمع العلماء على تحريم مجالستهم. فالإمام أحمد قال: لا ينبغي التعاون مع أهل البدع. تجاوب، يقول: ما أصل الإمام أحمد، ما الأصل اعتمد الإمام أحمد؟ وما كنت متخذ المضلين، فالله ما يتخذ أهل البدع والضلال والخرافة والصوفية أعوان له في الدعوة، في نعم فحينئذ والله مستغني عن المعين أصلا. لكن ما يتخذ ينبغي بعد هذه الآية المضلين عضدا. قال الإمام أحمد بعض يقول والله لم نتعاون معهم وغسلنا 70 ميت من إشرون. انتظر انتبه، ترى ضلالك ما تعرف متى، في أي لحظة قد تضل بجلوس معهم. فإذا نجوت 7 أسابيع الأسبوع الثامن دخلت فيه وضلالك. قال ابن أحمد لا ينبغي لأهل البدع في موضع آخر أن يؤمنوا، لا ينبغي أن تأمنه، سيما الخوارج إلا بين عينيهم دماء المسلمين، يخطط لقتل المسلمين. يعني شوف الآن وين دواعش، وين جبهة النصرة اللي كنا نسمعها، وينهم ما يوجهون صاروخ واحد على تل أبيب، وين؟ ثم هذه الصواريخ اللي تروح، يعني هل هي بالإتقان ولا جنب وجنب وجنب وإعلانات هي بصحيحة أنه توفي 20 من الجيش الإسرائيلي من الإشرون. فالمقصود أن لا ينبغي لأهل البدع أن يؤمنوا أبدا، لا حماس، نعم، ولا من كان منهم تماس. يقول هذا يشتغل بالتميس، إيه أهل البدع لا تجلس لهم مدام ينشر بدع حتى لو يشتغل بالخبز. وكان بالسلف يقولون وددت أن لا يكون لصاحب بدعة يد عليه يعطيني قرض كبير أو ينفعني صاحب بدعة حتى لا أحب، أن أسعفك بقرض محتاج ستحبه. يقول ما ودي أن كل صاحب بدعة يد عليه. صاحب سنة نعم، لكن صاحب بدعة لا، ربما حبي له سيورثني تقلد مذهبه. فالمحب لمن يحب مطيع. نعم.
وقول الله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
نعم.
يقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعا لهم وتوبيخا، نادوا شركائي الذين زعمتم، أي في دار الدنيا ادعوهم اليوم ينقذونكم مما أنتم فيه. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقوله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم كما قال وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله وجعلنا بينهم موبقا، قال ابن عباس وقتادة وغير واحد مهلكا أو مهلكا. وقال قتادة ذكر لنا أن عمر البكالي حدث عن عبد الله بن عمرو قال هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة. وقال قتادة موبقا واديا في جهنم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن درهم قال سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا قال واد في جهنم من قيح ودم. وقال الحسن البصري موبقا أي عداوة. والظاهر من السياق هنا أنه المهلك، ويجوز أن يكون واديا في جهنم أو غيره. والمعنى أن الله تعالى بيّن أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة، فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر، بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل الضمير في قوله بينهم عائدا إلى المؤمنين والكافرين، كما قال عبد الله بن عمرو أنه يفرق بين أهل الهدى والضلال به، فهو كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقال يومئذ يصدعون، وقال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنا كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقوله ورأى المجرمون النار،
إذن الله يوم القيامة ترى يفرق، ما يحشرهم يعني جميعا بمعنى أنهم مختلطين مع بعض، بل يجعل بينهم موبقا. وقيل هذا يعني يفرق بين الهدى والحق والضلال بوادي عميق، وهو وادي في جهنم. المهم لكن يحشر المجرمين وأزواجهم من يشبههم مع بعض، بعضهم إلى بعض، مقرنين بالأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، فلا يجعلهم سبحانه يعني مختلطين. ما نستفيد من تفريق الله لهم يوم القيامة فلا يجمعهم مختلطين مع أهل الإيمان والتقوى والتوحيد؟ ما نستفيد اليوم في الدنيا في معاملة الكافر؟ يقول النبي كما في الترمذي لا ترايا نارهما إلا فيما يحتاج إليه من السياسة، و لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين أن تبروهم. ضافت عائشة يهودية في منزلها لتدعوها إلى الله وهبتها هبة. لقي النبي الكفار في صلح الحديبية، جالسهم لمصالح الصلح وكف حق دماء المسلمين وللتجارات، و الصحابة يعني مش كان عندهم في يمكن في دكاكين يهود يشترون ذهب من عندهم. المهم والنبي ما تدرع من هنا اليهودي بقدر ما جعل الصحابة، لكن أن تصاحب وتحب من قلبك يعني أن تحب من قلبك غير مسلم، لا هي نفسك يعني في قلبك الولاء لأهل التوحيد والسنة. نعم، وقال إبراهيم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا النبي كان يصالحهم وكان يتألفهم، واستقبل رجل منهم أو استقبل كافر قيل انبسط إليه، هذا أمر آخر، هذه سياسة شرعية، لكن لا يدخل ذلك القلب فتحب من كفر بالله. فكل كافر في قلبه مسب لله إذ أنه أشرك وألحد وقال له ابن سبحانه، فلا ينبغي يتعدى هذه السياسة الشرعية إلى القلب فيحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح الله. فإذا الإيمان يكتب على وجه الكمال الواجب إذا كان كذلك، إذا كان يوالي أهل التوحيد والسنة ويعادي أهل الشرك والبدعة. قال إبراهيم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هل ينافي العداوة والبغضاء استقبال عائشة اليهودية؟ لا ينهاكم والله الذين يقولون قاتلكم في الدين، يظهر اللين الكلام ويظهر حتى يميل قلبه للإسلام، ولكن ليس هذا معناه أن يحبه في نفسه، فالمحب لمن يحب مطيع. نعم.
وقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي أنه لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم واقعوها، ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. وقوله ولم يجدوا عنها مصرفا، أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها.
الله أكبر.
قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب الكافر مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة.
قال يوم نحشر متقين الرحمن وفده، شوف لوحده، ونسوق، شوف قال نحشر المتقين، فيه لطف فيه إكرام جمع، لكن المجرمين يساقون سوق كما نسمع الرجل حازم يقول أبوي الأخ الكبير يقول أخوي الصغير معاي مراضي يجي يقول له سوقه سوق يعني بالشدة جدا مثلا. ونسوق المجرمين أو المجرمين إلى جهنم وردة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وانبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وسيق الذين إيش الذين كفروا جاءت آية أخرى أيضا غير هذه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها كذلك من قبلهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت بابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم. نعم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. في المقابل سيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة الزمرة. أرأيت كيف؟ فإذا كون الرب جعل هؤلاء بينهم موبقة يبغ أن لا ترايا نارك. جاءك مدير الشركة قال سكن، قال والله أنا بسكن مع أخي مسلم صحيح للصلاة، لا تسكنني يا فلان مع من ليس مسلم، سكن غير مسلمين مع بعض، سكننا أنا وياه مع بعض فلا ترايا نارهما، لأنه إذا أحبه صار يتكلم معه ويعيش وكذا طبع بطبعه ويفوت الصلاوات ويتفرج كل شيء شيء مثل شوي يرتد. نعم مسند
باقي شوي. ولقد صرفنا في هذا القرآن
نقرأ